بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعاً مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل وهو الجواد الكريم السميع المجيب أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يوقفنا بسببهم موقف ذل وخزي وعار، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأن يختم لنا جميعاً بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا وما زال وقوفنا مع كتاب ربنا عز وجل، كتاب الله الهدى، كتاب الله التبيان، كتاب الله النور، كتاب الله الروح، كتاب الله الفرقان. ما زلنا نقف مع آيات هذا الكتاب العظيم رغبة وبذل جهد في تدبر آياته استجابة لأمر من أنزل هذا القرآن ومن أمر بتدبره، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واتباع هذا الكتاب هو الضمانة لكل عبد مسلم مؤمن بربه عز وجل، مؤمن بأن هذا الكتاب هو كلامه جل جلاله، وأنه أنزل على خاتم الأنبياء والرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من اتبع الهدى الذي جاء في هذا القرآن مؤمناً بهذه الأصول، إيماناً بالله وحده وحقانية عبادته جل جلاله وحده، وتصديق ما أنزل من الكتب على وجه الإجمال وما نزل في القرآن على وجه التفصيل، وإيماناً بالرسل من ذكر الله أسماءهم في القرآن أو من لم يذكر على وجه الإجمال، وإيماناً برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل بما جاء به من النور والهدى والبيان. فمن آمن بهذه الأصول ثم اتبع ما جاء في هذا الكتاب الكريم فإنه داخل في تلك الضمانة التي أعلنها الله عز وجل للعبيد يوم أن نزل هذا القرآن، فقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه هي الضمانة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى للعبيد، ورغبهم في الدخول فيها. فالإنسان، وهذا شأن كل عاقل وشأن كل صاحب قلب سليم، أنه يريد أن يضمن لنفسه أنه سائر على طريق سليم صحيح. وأنه فارق طريق الضلال وفارق أهل الضلال، فهو بعيد عنهم وبعيد عن طريقهم، وهو على الصراط المستقيم. ما من إنسان في قلبه ذرة إيمان وباق على فطرته السوية التي خلقه الله عز وجل عليها إلا وغاية ما يتمنى أن يضمن لنفسه أنه على الصراط المستقيم وأنه بعيد عن طريق الضلال وأهله. فالله عز وجل أعلن هذه الضمانة وأنه كفيل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فهو الذي قال في القرآن ومن أصدق من الله قيلا، وهو الذي قال في القرآن ومن أصدق من الله حديثا، وهو الذي قال في القرآن ومن أوفى بعهده من الله. والجواب: لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أوفى بعهده من الله. فإذا هذه ضمانة الله سبحانه وتعالى التي أعلنها، والتي تجعل العبد إذا استوعب مراد الله عز وجل في هذه الآيات المباركات فإنه لن يفارق هذا القرآن قراءة وتدبرا وفهما ثم إيمانا ويقينا ثم عملا وخضوعا وتطبيقا. فهذا شأن الإنسان مع كتاب ربه عز وجل. فلذلك تميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم كانوا أوعى الناس وأفهم الناس وأطوع الناس لمراد الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون ذلك وقد صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا منه حاله مع القرآن الكريم، كيف كان إقباله قراءة وتدبرا، وكيف كان حاله مع القرآن استشعارا لمعانيه وتفاعلا بوجدانه ونفسه ومشاعره وجلده وكل جوارحه، كيف كان استجابته للقرآن العظيم، ورأوا كيف كان يقينه وإيمانه وثقته بما جاء في كتاب ربه عز وجل لا يحيد عنه ولا يتردد، بل كان اليقين والثبات والتصديق بما جاء في القرآن. ثم رأوا ذلك العمل والانقياد لما جاء في القرآن، حتى أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يعلن للناس أنه في كل ما يفعل وفي كل ما يقول وفي كل ما يعتقد إنما يتبع ما جاءه من ربه سبحانه وتعالى. فلما رأوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا كيف كان يقرأ القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يقوم به حتى تورمت قدماه، يقوم به الليل الطويل ولا ينام إلا قليلا، يقوم بالقرآن، كيف كان يسمع القرآن، وكيف كان يحب أن يسمع القرآن، وكيف كان يتأثر إذا سمع القرآن، فكانت عينه تدمع عليه الصلاة والسلام إذا سمع آيات القرآن. ورأوا أيضاً منه مظاهر الإيمان واليقين عندما يسمع كلام الله أو يتلو كلام الله أو يتنزل عليه كلام الله، كيف كان ذاك اليقين والإيمان الصادق، ويروا أثر ذلك في تصرفاته وأعماله، فلا تردد ولا وجل ولا خوف ولا قلق في كل ما يفعل ما دام أنه يفعل ما أمره الله عز وجل به. فلما رأوا ذلك الأمر كله فكانوا رضوان الله عليهم من أصدق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن بحقه. وها هو الخليفة الراشد علي رضي الله عنه يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد، وهل أرى اليوم شيئا يشبههم؟ كانوا إذا جن الليل قاموا يقرؤون كتاب الله، فإذا طال عليهم القيام ركعوا، فإذا طال عليهم الركوع قاموا، فإذا طال عليهم القيام سجدوا. قال: قد أكلت الأرض جباههم وركبهم يميدون كما يميد الشجر. إذن هذا حالهم رضوان الله عليهم مع القرآن. وكان الرجل إذا دخل المدينة في الليل يسمع أصواتاً من البيوت كدوي النحل بقراءة القرآن. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تعاملهم مع القرآن. التدبر تعلموه منه عليه الصلاة والسلام، تعلموه حين كان يعلمهم القرآن ويدارسهم القرآن ويتدبر معهم القرآن، فكانت مجالسه مجالس علم وحلم وحكمة ورحمة. فكانوا لا يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم ويعملون به رضوان الله عليهم. لذلك فعلا نقول كما قال علي: أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد، وهل نرى اليوم من يشبههم. فالقرآن هذا حقه، وهذا الواجب الذي ألزمنا الله عز وجل إياه نحو هذا الكتاب العظيم. فلا بد من الاجتهاد والسعي الجاد وبذل الوقت والفكر في هذا الطريق، على الإنسان أن يتشبه بالكرام فيحشر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه عندما أرسلم قال هذا الحديث، قال: ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان جواباً لسؤال سائل قال له: يا رسول الله، أنت وأبو بكر وعمر لكم درجات عالية في الجنة، ولكن أعمالنا لا تبلغنا تلك الدرجات، ونحن نحب أن نكون معكم. فقال له عليه الصلاة والسلام: الرجل مع من أحب. فيقول أنس: والله ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. فلذلك الإنسان يتشبه بالكرام، وإن لم يكن على قدر مكانتهم وأعمالهم، ولكن التشبه بالكرام فلاح. فلذلك نحن نقف مع آيات القرآن، نجتهد في قراءتها وتدبرها من خلال ما ذكره العلماء. وإن من فضل الله أن هذه الأمة المباركة، الأمة الحمادة لربها عز وجل، هذه الأمة المباركة، فإن من بركة هذه الأمة أن هذا العلم يتناقل بينها. فلذلك كم أفاد المتقدم المتأخر، وكم استفاد المتأخر من علم المتقدم. بل إن من ينظر إلى هذه الأمة وينظر إلى هذا التراث المبارك الطيب فإنه يجد فيه خيراً عظيماً. ولذلك نقول: ويل لمن ترك التراث، وويل لمن لفظه وتركه التراث. فهذا التراث تراث خير وبركة، ففيه خير عظيم. فلذلك تدبر هذا الكتاب كم يجد الإنسان من خير عظيم عندما يعود إلى كلام علمائنا الأماجد الذين أكرمهم الله وفتح عليهم بعد أن بذلوا جهداً نحو هذا الكتاب أداءً لحقه. فالله عز وجل أكرمهم بعلم عظيم، ثم دونوه وسجلوه لينتفع به من وراءهم، وهو من الخير الذي يلحق المؤمن بعد مفارقته للدنيا، أن يترك بعد وفاته علماً نافعاً ينتفع الناس به. الآيات التي بين أيدينا كما تبين لنا أنها تذكر مسألة عظيمة وقضية كبيرة هي ذروة سنام هذا الدين، ولها أثر عظيم في الحفاظ عليه وبقائه، وهي قضية الجهاد في سبيل الله. وقلنا أن هذه القضية ذكرت في سور عدة من القرآن العظيم، القرآن الكريم، وفي سورة البقرة، وهي هذه السورة العظيمة المباركة التي كانت من أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فلذلك كانت قضية الجهاد تذكر في هذه السورة في أكثر من موطن، فلذلك كانت في موطن ذكرت فيه قضية الجهاد تهيئة لنفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقوموا بهذا الأمر العظيم، ويقوموا بهذا التكليف الجليل، وأن يثبتوا لربهم جل جلاله وللناس أنهم عندما آمنوا فإنهم أدركوا ما معنى الإيمان وما معنى الإسلام، وأن الإسلام معناه أن هناك عقد بين طرفين، أحدهما هو الله الجليل جل جلاله، والثاني هو هذا الإنسان العبد المخلوق الضعيف، وأن مقتضى هذا العقد أن العبد قد باع وقد ملك كل ما عنده من نفسه وجوارحه وما يملك، قد باع ذلك لربه عز وجل، والله هو مالك ذلك من قبل، ولكنه إكراماً منه جل جلاله لهذا العبد، فإن الإسلام يعني ذلك العقد الذي بين العبد وبين ربه عز وجل. فالعبد باع ما يملك من نفسه ومن جوارحه ومن كل ما يملك من مال وغيره، باعه لربه عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعل الثمن على هذا المبيع هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فالعقد يقتضي هذا الأمر، يقتضي أن الإنسان ملك ومن باع، فهل له أن يأتي إلى ما باع، من باع دارا بعد أن باع وتم العقد وأنجز العقد، هل يأتي بعد ذلك إلى تلك الدار ويريد أن يفتح بابها ليدخل ويجلس فيها ويأخذ ما فيها على أنها كانت دار له قبل ذلك؟ فإن من عمل عقدا وباع فقد انتهى، وملك ما باع لمن اشترى، فالله عز وجل اشترى سبحانه وتعالى. فهل كل إنسان مسلم أدرك أن كلمة الإسلام تعني أن هناك عقداً، وأن مقتضى العقد هو البيع والتمليك التام الذي لا رجعة فيه؟ ومن ثم من أدرك هذا المعنى فيصبح ليس من حقه أن يتصرف في أي جزء مما باع إلا بإذن مالكه، إلا بإذن من باعه هذا الشيء، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يعني أنك ليس من حقك أن تنظر بعينك إلا ما يرضي مالكها الذي بعته هذه الجارحة وهو الله، وليس من حقك أن تسمع بأذنك شيء إلا ما يرضي الله عز وجل وما يريده الله، وهكذا في كل ما تفعل، فالله قد اشترى. وهذا معنى عقد الإسلام. ولكن كم يغفل الناس في إدراك معنى الإسلام وفهم هذا العقد بهذه الكيفية وهذه الصورة، أن الله سبحانه وتعالى قد اشترى وأنك قد بعت. والله سبحانه وتعالى هذا العقد الذي حصل بالإسلام هو العقد الثاني، وإلا فهناك عقد أول، والعقد الأول أمره عظيم وكبير، لأنه كان في مقابلة الرب جل جلاله، وذلك وقت ولادة هذه الأرواح يوم أن استخرج الله عز وجل ذرية آدم من صلبه ونثرهم بين يديه قبلا، فالله عز وجل قال لعباده كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، فالله عز وجل أخبرنا عن ذلك في كتابه، وكان ذلك العهد والميثاق في هذه المشاعر المقدسة في عرفة أعظم مشاعر الحج، فقال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تعتذروا يوم القيامة وتقولون: يا رب نسينا ذلك العهد الذي أخذته علينا، ونسينا ذلك الإقرار الذي أقررنا لك بأنك أنت ربنا، وأنك أنت معبودنا، وأننا لا نعبد غيرك ولا نخضع لسواك. فالله يحذر العبيد أن يأتوا يوم القيامة ويقولون: يا رب لقد كنا غافلين عن ذلك العهد والميثاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ قالوا: أقررنا. قال: سأشهد عليكم السماوات السبع؟ قالوا: أقررنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع؟ قالوا: أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. فقام آدم وشهد على ذريته بأنهم أقروا بهذا العهد والميثاق. والمطلوب كلمة واحدة، والعقود إذا أنجزت، ما هو المطلوب بعد أن أبرمت العقود لتتحقق في الواقع ويتحقق إنجازها؟ كلمة واحدة، ما هي؟ الوفاء. ولذلك قال الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. أوفوا، فهل نحن نستحضر ذلك العهد والميثاق؟ وهل نحن نفهم أن الإسلام عقد وميثاق؟ وهل نحن نفهم أن المطلوب من العهد والمطلوب من الإسلام هو كلمة واحدة، أن نكون أوفياء؟ الوفاء، أن نكون أوفياء للعقود التي أبرمت والتي أخذناها على أنفسنا واعترفنا بها. لئن كنا ننسى فالله يذكرنا، ولذلك كما في خبر أبي في قصة العهد والميثاق، يقول أبي رضي الله عنه فيما صح عنه أن الله عز وجل قال لعبيده في ذلك اليوم العظيم الذي أخذ علينا كلنا، كل البشر، العهد والميثاق، قال الله عز وجل للعبيد كلهم: سأنزل كتبي تذكركم هذا العهد والميثاق، وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. فها هو كتاب الله يذكرنا بالعهد والميثاق، فقال الله في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم. هل أنت من بني آدم أو لا؟ إن كنت تعلم أنك من بني آدم فأنت داخل في هذا الخطاب، وأنت كنت في من وقف في ذلك الموقف العظيم، وأنت كنت في من نطق وأقر لرب العزة والجلال بأنك آمنت بأنه هو الرب المعبود وحده لا شريك له. فأنت داخل في هذا الخطاب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ كلنا قلنا بلى. فإذن هذا العهد والميثاق وهذا مفهوم الإسلام والمعنى واحد، والمعنى واحد، فهو عقد بينك وبين ربك، والمطلوب أن تفي لربك وخالقك بهذا العهد والميثاق. فالله سبحانه وتعالى والصحابة يتربون على هذا القرآن وينتقلون في مراتب الدين بحسب ما نزل هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم من حال إلى حال ويتدرج بهم في الأوامر من حال إلى حال كما يتنزل القرآن. فبعد الهجرة وبعد أن أصبح للمسلمين بلداً ومكاناً يتعبدون الله عز وجل فيه والأمر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأهل الكفر والجحود، فهنا بدأ التدرج، فجاء الأمر بالإذن بالجهاد في سبيل الله. فمرت علينا آيات ذكر فيها هذا الأمر، ثم بعد ذلك جاءت غزوة بدر، وأيضاً مرت علينا آيات في بيان هذا الأمر، ثم أيضاً هنا يتكرر قضية التذكير بأمر الجهاد، لأن الجهاد الإنسان يبذل فيه أغلى ما يملك ويقدم فيه أغلى ما يملك، وهي نفسه يقدمها رخيصة في سبيل الله عز وجل متى ما طلب منه ذلك. وكما قلت فإن هذا العمل هو منتظم بأحكام شرعية عظيمة، وليست القضية مردها الهوى، وليست القضية مردها الباطل، وليست القضية مردها أن الإنسان يئست حياته وأغلقت أمامه أبواب العمل والإنجاز والبناء فلا يرى إلا أن يتلف نفسه لكي أو يظن أنه قد دخل من هذا الباب. ليس الأمر بهذه الكيفية كما يظن فئام من الناس، وإنما القضية أن هناك حكم ينتظم مع مجموعة أحكام تضبط هذا الإنسان في علاقاته مع كل من حوله من البشر، مع من أسلم مثله من إخوانه المؤمنين، ثم مع من لم يسلم من بني البشر وهم أصناف. ولا يعني أن هذا الإنسان كافر بمعنى أنك لا تتعامل معه إلا بمبدأ القتال، فإن من يفهم ذلك لم يفهم أحكام الله عز وجل، فإن هناك المستأمن وهناك الذمي وهناك من ليس بحربي، وتبقى فئة هي التي يرتبط بها هذا الحكم. ثم أيضاً حتى هذه الفئة فإن هناك أحكام يسبق ذلك من الدعوة والبيان والسعي في الإصلاح، فإن هذه الأمور كلها هي منتظمة بعضها مع بعض، وليس الأمر أن الإنسان يأخذ جزءاً ثم يريد أن يوسع تلك الدائرة حتى ينظر وكأن الإسلام كله هو ذلك الحكم الواحد، ليس الأمر بهذه الكيفية. فإذن ففي هذه الآيات التي بين أيدينا والتي يبنى فيها نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وقلنا أن في هذا المقطع من السورة جاءت قضية الأمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله محاطة بقصتين لمن سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان قبله من الأمم. الأولى قصة كاملة ذكرت في آية واحدة، والقصة الثانية ذكرت على وجه الإجمال في آية واحدة، ثم بعد ذلك فصل خبرها. وبين القصتين جاء قضية الأمر بالقتال في سبيل الله مع بعض الأحكام. فوقفنا مع القصة الأولى في درس كامل التي جاءت في آية واحدة، ثم وقفنا مع القصة الثانية وابتدأنا بالآية التي ذكرت خبر تلك الفئة من بني إسرائيل، والتي جاء ذكر ذلك ابتداء على وجه الإجمال في قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا ألا وما قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه القصة ذكرت في هذه الآية كاملة على وجه الإجمال، وهذا ما وقفنا معه في الدرس الماضي. فهي تخبر عن فئة من بني إسرائيل من حيث الزمن، أنهم ذلك الحدث كان بعد موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام هو كليم الله وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، فأعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام. وإسرائيل كما تبين لنا من هو، هو نبي الله يعقوب، ومعنى إسرائيل بالعبرانية بمعنى عبد الله، فإسرائيل اسم ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل رب العالمين، وإسحاق هو أخ لإسماعيل، ويعقوب يعتبر ابن أخ لإسماعيل، فإسماعيل عم ليعقوب من حيث النسب، من حيث النسب، وهي ذرية مباركة، وهم من المصطفين الأخيار. فالزمن لهذا الحدث بعد موسى عليه السلام، إذن هو في بني إسرائيل من أولاد يعقوب، ولكن في تاريخهم فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء تقودهم، فلذلك كثر أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء كانوا يسوسون أولئك القوم. فالزمن إذن بعد موسى عليه السلام، أصيبوا بعدو أخرجهم من ديارهم وأسر أولادهم، وهنا يظل الإنسان متى ما نزل به هذا الأمر في ألم وفقد راحة عيش وطمأنينة وسعادة، عندما يطرد ويخرج من دار هو بناها وألف سكناها، وينزع منه ولده الذي هو من صلبه يستأنس به في صغره ويحتمي به بعد كبره، فإذا نزعت منه تلك الذرية وطرد من مكان إلفه وداره، فإن تلك هي عيشة الهوان والذلة. فهذا ما حصل لأولئك القوم، فأرادوا أن يخرجوا من هذه الحال، فجاءوا إلى نبيهم في ذلك الزمان وطلبوا منهم أن يبعث لهم ملكا يسوسهم وتجتمع كلمتهم عليه، فإن بني إسرائيل شأنهم مع التفرق عميق، فهم لا يكادون يجتمعون، وهذا طبعهم منذ ذلك الزمن إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ذلك في القرآن: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالتفرق والتنازع بينهم متجذر في نفوسهم، لأن نفوسهم فيها داء ومرض، مرض الكبر والحسد، فلذلك لا يجتمعون. وأيضا أن وصولهم فيما بينهم إلى من يجتمعون عليه أصعب ما يكون، ويعلمون أن خصمهم لا يمكن أن ينتصروا عليه، فيرجعوا إلى ديارهم ويعيدوا أولادهم إلا بأن يجتمع أمرهم على من يسوسهم فتجتمع الكلمة عليه. فلذلك جاءوا إلى ذلك النبي الذي في زمنهم، وذكرنا الأقوال في اسم ذلك النبي، ولكن يبقى أن الله عز وجل ما ذكر اسمه، وطلبوا منه ذلك الأمر، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تجتمع الكلمة عليه، وفي أي أمر؟ في أمر القتال في سبيل الله. وقفنا مع هذه الآية على صورة الإجمال في درسنا الماضي، وهي تذكر هذه القصة، وقلنا بعد ذلك جاء الإخبار عن شيء من التفاصيل. وكما علمنا من كلام العلماء أن القصص في القرآن ليست كالقصص في أي مكان آخر، القصص في القرآن شأنها عظيم، فإن جل القرآن قصص، والله عز وجل يذكر في القرآن أحسن القصص، والله عز وجل جعل في أحسن القصص العظة والعبرة العظيمة للناس في كل زمان. وما تذكر القصص للتسلية، ولا تذكر القصص للجنوح بالفكر نحو اللذة التخيلية، نحو أمور موهومة، لا، فإن قصص القرآن حق، والله هو الحق، والله لا يقول إلا الحق. وإن في قصص القرآن العلم العظيم والعبرة العظيمة، في القرآن الكريم، في قصص القرآن العظيم. فلذلك كما قلنا الأسماء أحياناً في القصة تذكر أسماء وأحياناً لا تذكر، فاعلم أنه إن ذكرت فلحكمة، وإن لم تذكر فلحكمة. أحياناً يذكر الزمان وأحياناً لا يذكر، أحياناً يذكر المكان للقصة وأحياناً لا يذكر، وليس هناك شيء في القرآن إلا لحكمة، لأنه تنزيل من لدن حكيم عليم، فكل شيء فيه لحكمة. فالقصة الأولى لم يذكر فيها زمان ولا مكان ولا ذكر أسماء لأشخاص، وهنا ذكرت الأمة بنو إسرائيل، وذكر موسى عليه السلام، وسكت عن اسم النبي المسؤول. فإذن هذه طريقة القرآن. فبعد الإجمال ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. واو العطف وقال معطوفة على السؤال الأول الذي ورد في الآية السابقة، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالجواب من هذا النبي، عرفنا ما معنى الملأ، وأن الملأ
وجهاء القوم، وأن الكلمة مأخوذة من الملء، لأن الملأ إما أن يكون المقصود جميع الناس لأنهم يملؤون المكان الذي هم فيه لكثرتهم، وإن قلنا وجهاء القوم وأشراف الناس لماذا سموا بالملأ والأصل في الكلمة من الملء، قال العلماء علماء اللغة قالوا لأنهم تملأ بهم العيون، عيون الناس، فينظرون إليهم ودائما هم يظهرون للناس، فلذلك تملأ بهم العيون، أو أن القلوب تملأ بهم لما عندهم مما يحتاج إليه الناس، فلذلك تملأ بهم العيون أو القلوب. فهؤلاء الملأ عندما جاءوا ورأوا أنهم محل المسؤولية أن يطلبوا هذا الأمر من نبيهم لوجاهتهم، فأجابهم ذلك النبي بتلك الإجابة، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا تطلبوا شيء أنتم لا تطيقوه ولا تستطيعوه. فأجابوا قائلين قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله بعد وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، لم يثبتوا ولم يكونوا أوفياء، لم يكونوا أوفياء لما طلبوا من نبيهم، وأخذوا العهد على أنفسهم أن يفوا بذلك الأمر، لكنهم لم يوفوا. فبعد ذلك يقول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم، قال لهم، لاحظوا هنا لهم بمعنى أن الخطاب من النبي توجه لمن؟ لأولئك الذين سألوا من هذا النبي أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، فالنبي قال لهم لا لغيرهم، وأنه جمعهم وخاطبهم دون غيرهم، فهم الذين طلبوا ذلك، وهم الذين أخذوا عهدا على أنفسهم ألا يتراجعوا، وهم الذين أظهروا أن هناك أسبابا قوية تدعوهم إلى هذا الأمر، وأنهم لن يحدث منهم التخلف. فهؤلاء الذين هذا الذي حدث منهم، هنا أيضا يقول الله: وقال لهم نبيهم، ونبيهم بمعنى هو السابق المذكور لا غيره، الذي سمع ذلك القول منه والذي يشهد بذلك على ما قالوا. وأيضا هنا في إعادة ذكر النبي حتى لا يتوهم أن ذلك القول كان من الله لهم مباشرة، وإنما هو قول من النبي أوحاه الله إليه فبلغهم إياه. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله هنا جاء بلفظ الجلالة الذي هو الاسم الأعظم لهذا الرب العظيم جل جلاله، الذي يتضمن معاني الجلال والكمال، ويتضمن معاني الخضوع لله عز وجل في أمره وتدبيره وحكمه. لفظ الجلالة الله، قال إن الله، وهذا فيه أنه ذكر هذا الاسم وقدمه ليكون دافعاً لهم إلى أن يستجيبوا ويقبلوا. ولما أيضا علم النبي أن حال بني إسرائيل عدم الثبات فلم يرد أن يكون ذلك الأمر والاختيار منه، بل أرجع ذلك إلى ربه ودعا ربه طالبا منه أن يختار لبني إسرائيل ملكا علهم أن يقبلوا ويجتمعوا عليه ويتحقق لهم انتصارهم. فالله عز وجل استجاب لدعاء ذلك النبي وأمره أن يبلغ بني إسرائيل بأن الله عز وجل قد اختار لهم ملكا. فلذلك قال: وقال لهم نبيهم، إذن القول لهم دون غيره، ولهم كما قلت تعطي دلالة على أن المخاطبين هم الذين طلبوا لا غيرهم. إن الله جاء بلفظ الجلالة ليملأ القلوب رغبة وتحفيزا في القبول، أن ذلك من عند الله ليس من عند النبي وليس من اختيار ذلك النبي، وإنما هو اختيار الله جل جلاله. والله كلمة كما قل تدل على كمال الجلال لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إن الله قد بعث، أي أن الأمر قد أبرم وأن الأمر في قضاء الله قد انتهى. فالله عز وجل قد بعثه، أي بعث لبني إسرائيل ملكا يسوسهم ويقودهم. إن الله قد بعث لكم أي لكم أنتم أيها المخاطبون ولبني إسرائيل. والخطاب هنا بذكر وتكرار الضمير الذي يعود على السائلين لكي يتبين كيف كان والعياذ بالله موقف بني إسرائيل من هذه الأمور كلها. وأيضا لاحظوا في كلمة لكم أن هذا الملك بعثه الله لكم، أي لمصالحكم لا لأجل أن يتسلط عليكم، بحرف اللام. ماذا تعني وعلى أي شيء تدل؟ تدل على أن بعثة هذا الملك لمصالحكم في قوله لكم وليس عليكم. فما قال بعث عليكم وإنما قال لكم، فهو مبعوث لمصالحكم ولتحقيق ما تحبون من الانتصار على عدوكم وإرجاع أرضكم واسترداد أولادكم، فبعثه الله لتحقيق مصالحكم. هذه المعاني كلها حققتها في هذه اللغة العربية حرف اللام لكم، أي لمصلحتكم. وهنا لاحظوا أيضا في هذا الخطاب القرآني العظيم في قوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال ملكا ليسوسهم وأنه لمصلحتكم، ولم يذكر أنه أفضل منكم ولا أصلح منكم، وإنما ليحقق لكم هذه المصلحة، وهذا أدعى إلى أن يقبلوا هذا الأمر. ولكن سبحان الله عندما تعنتوا ورفضوا ظهر الأمر على الجد، فأخبرهم الله عز وجل أن تقديم طالوت عليهم لأنه أفضل منكم. فكان في الخطاب الأول فيه مراعاة لمشاعرهم لو قبلوه، فليس فيه إظهار لنقصهم، ولا أن طالوت أفضل منهم وأصلح منهم وأطيب منهم نفسا وأكثر منهم علما، وإنما الأمر أن طالوت هو رجل مختار من بينكم ليقود أمركم. لكن لما رفضوا قبوله فاستدعى الأمر أن يبين أن طالوت خيرا منكم وأفضل منكم، وأن الله عز وجل اصطفاه، أي اختاره من بينكم لأنه هو أفضل منكم. وهذا سبحان الله، الإنسان إذا لم يقبل أمر الله عز وجل فإنه يأتيه شيء قد يسوءه ويؤلمه. فلذلك نجد في قوله عز وجل قد بعث لكم طالوت ملكا، إذن مبعوث لمصلحتكم لا لأجل أن يتسلط عليكم، وهذا على خلاف من ما اعتادوه ممن كان قبل طالوت. والأمر الثاني أن في هذه الآية في مقطعها الأول في الجملة أنه لم يظهر أي مذمة له، ولا أن طالوت خيرا منه، وإنما هو ملك سوف تجتمع الكلمة عليه. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا، وكأن هنا ينشأ سؤال. طيب عندما هم طلبوا ودار الحوار بينهم وبين ذلك النبي، ثم بعد ذلك رجع النبي وناجى ربه ودعا ربه، وهم يظنون أن النبي سوف ينظر في بني إسرائيل وهو يختار لهم رجل، يترقبون من يختار منهم. فعندما رجعوا إليه أخبرهم بأن الله قد اختار لهم وليس النبي هو الذي اختار لهم. إذن المعنى أنه المفترض يعطيهم دلالة على أن الأمر أن النبي قد نصح لهم أعلى درجات النصح، فهو لم يختار مهما يكون، وإن كان نبي فهو بشر، وهل اختيار النبي كاختيار رب العالمين؟ فكان ناصحا لهم بأعلى مستوى، إذ خشية والحال ما ذكر والألم ما ذكروا، فأراد فعلا أن يضمن أن من يختار تتحقق به المصلحة. وأيضا أن الله عز وجل لو اختار ملكا فسوف يؤيده وسوف ينصره وسوف يعينه، ومن ينصره الله هل يهزم أو يغلب؟ فلذلك هذا النبي نصح لهم أعلى درجة في النصح عندما أوكل الأمر إلى ربه، ولم يجعل الأمر يدور بينه وبين بني إسرائيل، وأيضا لخبرته في بني إسرائيل ولجاجتهم وجدالهم. فعله إن كان الأمر من الله أن يقبلوا وأن تجتمع كلمتهم عليه. قد بعث لكم طالوت ملكا، فإذا سؤال بعد هذا كله، يأتي سؤال كأن سائل يقول ماذا فعل بنو إسرائيل مع قول النبي هذا؟ ماذا كان موقفهم؟ فيأتي الجواب، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أول ما تظهر هذه الكلمات أنهم أرادوا ملكا بحسب ما تريد أنفسهم لا بحسب ما يتطلبه الحال والوضع. هذه أول قضية، وهذا يدل إذن أنهم لم يكونوا صادقين في طلب ذلك الملك ليقاتلوا في سبيل الله، ليس هذا لم يكونوا صادقين فيه، وإنما أرادوا ملكا يكون على رغبة أنفسهم لا أنه هو الأصلح لتلك الحال. قالوا أن كيف، وهذا سؤال، الكلمة هذه تأتي عند السؤال مع التعجب، كيف يكون طالوت هو الملك؟ وحتى نفهم هذا التعجب عندهم، لأن بني إسرائيل كانت النبوة كما يذكر علماء التفسير أخذاً من مصادرهم، كانت النبوة في نسل أحد أولاد يعقوب يهوذا، في أحد نسل يعقوب، نسل لاوي ابن يعقوب، كانت النبوة في نسله، وكان الملك في نسل فرع يهوذا. طالوت لم يكن من فرع لاوي الذي فيهم النبوة ومن هذا النسل موسى وهارون، ولا من نسل يهوذا الذي منهم بعد ذلك داود وسليمان، وإنما هو من نسل آخر من الأسباط أولاد يعقوب. فقالوا أن يكون له الملك، فهو ليس من نسل لاوي الذين فيهم النبوة، ولا من نسل يهوذا الذين كان فيهم الملك. قالوا أن يكون له الملك، وزيادة على ذلك ماذا؟ أنه ليس صاحب مال وثراء، ليس صاحب مال وثراء. قالوا أن يكون له الملك علينا. ولاحظوا وانظروا إلى فصاحة القرآن، وانظروا إلى بلاغة اللغة، وكيف أن الحروف تؤدي المعاني العظيمة. هناك ماذا قال الله؟ قال إن الله، قال لهم النبي إن الله قد بعث لكم، وقلنا كيف أن اللام بيّنت أن النبي مبعوث لماذا؟ لمصلحتهم، لا لأجل أن يتسلط عليهم، لكنهم هم ألفوا أن الملك ماذا؟ يتسلط عليهم، فلذلك قالوا أنى يكون له الملك علينا، فإنهم ما ألفوا إلا ذلك، وما عرفوا ذلك الأمر. فلذلك هنا تأتي العبارة قالوا أنى يكون له الملك علينا، فإن على تعني الرفعة والهيمنة والتسلط، فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وهنا يظهر فساد عقولهم، إذا اختار الله هل يكون لك اختيار؟ إذا اختار الله العليم الحكيم هل يكون لك اختيار؟ ثم أنت جئت وطلبت من النبي على أنه نبي أن يختار، فالنبي رفع الأمر إلى ذي العزة والجلال، والله عز وجل اصطفى لكم واختار، فهل يكون الإنسان بعد ذلك صادقا في طلبه؟ هل يكون صادقا في إيمانه أن الله عز وجل اصطفى واختار ثم يراجع ربه في اصطفائه واختياره، ويرى أن ما يختاره هو خير من اختيار ربه عز وجل؟ فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا أحق بالملك منه؟ على أنه ليس من نسل يهوذا الذين كانت النبوة فيهم، من نسل لاوي الذين كانت النبوة فيهم، ولا من نسل يهوذا الذين كان الملك فيهم. وزيادة على ذلك قالوا ولم يؤت سعة من المال. إذن هم اعتمدوا على السبب الأضعف وتركوا السبب الأقوى في إقامة الملك، فجعلوا الشرف والمال هو السبب، والسبب الأقوى هو قضاء الله وقدره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتركوا السبب الأقوى واعتمدوا على السبب الأضعف، وهذا من قلة عقولهم وضعف إيمانهم، فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فاعتبروا أن الوجاهة والمال، وهذا هنا استصنام المال وجعله أنه هو ذو الأثر العظيم في تحقيق هذا الأمر، في تحقيق هذا الأمر. فعندما قالوا هذه الإجابة التي لا يتوقعها الإنسان من إنسان عنده عقل سليم، من إنسان صادق اللهجة، من إنسان صادق الطوية طيب الطوية، من إنسان إذا قال قولا يعي ما قال فيلتزم به، لكن إذا علم الإنسان أن هذا الخطاب كله مع بني إسرائيل فلا يتعجب في أن يكون منهم هذا الموقف. فهنا يجيب النبي على هذا التعنت، فهي إجابة من يريد أن يجحد وأن يتعنت لا من يريد أن يقبل، وأن السؤال الأول ليس سؤال صادق، وإنما كما قلت أرادوا ملكا على حسب هواهم وأنفسهم، ولم يريدوا ملكا ليحقق مصلحة الحال والمراد. فأجابهم النبي بعد أن كان منهم هذا الجواب، قال إن الله اصطفاه عليكم. إذن أمر الاختيار الذي في الجواب الأول بعث لمصلحتكم بدون ذكر التفاوت في المقامات، فهنا يتجلى الأمر بوضوح أن سبب الاختيار أن الله عز وجل اصطفاه عليكم، أي أن الله اختاره واستصفاه من بينكم لأنه أصلحكم لذلك، وأنكم لستم صالحين لهذا الأمر. والمقصود من؟ لاحظوا عليكم تتكرر هذا الضمير لمن؟ للذين سألوا السؤال لا غيرهم. كل هذا الآن الحوار مع من؟ مع الملأ. ألم تر إلى الملأ؟ هم الذين جاءوا للنبي، وهم الذين سألوا، وهم الذين أجابهم النبي الجواب الأول، وهم الذين اعترضوا على جوابه، ثم هم الذين يسمعون الجواب الثاني أو الثالث من ذلك النبي. النبي له ثلاثة أجوبة، الجواب الأول مباشرة عند السؤال، ثم دعا ربه فبعث إليه شيئا فأجابهم هذا الجواب الثاني، فقابلوه بجواب فأجابهم الجواب الثالث. فما هو الجواب الثالث؟ الجواب الثالث كان فيه المواجهة، إظهار ماذا؟ إظهار أن طالوت ليس فقط ملكا مبعوث لمصلحتكم، بل وأيضا أنه مصطفى فهو خير منكم وهو أصلح منكم. فظهرت التزكية في جميع الجوانب، فهو أقدر منكم في قيادة هذا الأمر، وهو أقدر منكم لما عنده من العلم، وهو أقدر منكم لطيب نفسه، فإن الله علم هذه النفوس فاصطفى نفس طالوت من بينكم. فأصبح التميز في الثلاث الجوانب كلها، في أمر الداخل فهو بالاصطفاء، وفي أمر الظاهر في أمرين، وبهما أساس تدبير أمر القتال، فيحتاج الأمر إلى علم، وبعد العلم ماذا؟ قوة. فإذا وجد العلم وانتفت القوة، من يحقق مقتضى ذلك العلم الصحيح إذا كان الجسد ضعيفا؟ لا يتحقق المراد. ولو كان الجسد قويا ولم يكن معه علم فإنه والعياذ بالله يعبث بقوته، لأنه لا ينطلق من علم صحيح. فتميزه أن عنده العلم وعنده القوة، ثم أن الداخل اصطفاء من الله عز وجل. فظهر ماذا؟ فظهرت ليست فقط الآن كفاءته وأنه يريد أن يحقق مصلحتكم، بل وظهر أيضا فضله عليكم، فاستحقوا أن يجابوا بهذا الجواب الذي يجعل بني إسرائيل أنهم الآن إن لم يقبلوه فهو ماذا؟ فهو دلالة والعياذ بالله على فساد رأيهم وخبث نفوسهم. قال إن الله اصطفاه، أيضا أن الاصطفاء من الله وليس من النبي، ليس هو اختيار النبي، وليس أنه كان ذلك بمعرفته هو، وإنما بمعرفة الله. وهل يخفى على الله ما في السرائر؟ فالذي اصطفى هو الله، فالله اصطفى. وهذا الاصطفاء ماذا؟ يأتي بالتحديد عليكم، فهو خير منكم أنتم أيها الملأ الذين كنتم تتوقعون أن يختار الملك واحدا منكم بحسب ما تهوى نفوسكم، فالله عز وجل اختار من هو خير منكم كلكم. إن الله اصطفاه عليكم. ولاحظوا هنا أيضا الحرف ماذا؟ قال عليكم، فهو خير منكم، لأن الخيرية هنا والأفضلية علو، فهو أعلى منكم وأنتم دونه في الفضل. فما قال اصطفاه لكم، بل قال اصطفاه عليكم، فهو خير منكم، فهو الأعلى وأنتم الأدنى في هذه الخيرية. فلو قبلوا في الأول لما وصلوا إلى أن يأتيهم هذا الخطاب، كما كان في أمر البقرة، أمرهم الله بذبح بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، تعنتوا تعنتوا حتى وصل بهم الأمر إلى شيء أرهقهم، وهنا لم يقبلوا فوصل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى شيء أظهر نقصهم وعوارهم، بينما لو قبلوا لكانوا مستورين. وهذا كم في هذا من عبرة وكم في هذا من عظة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده، بعد الاصطفاء زاده بسطة في العلم والجسم، زاده أعطاه وميزه عليكم وأعطاه ما ليس موجودا عندكم، بسطة في العلم والجسم. وقدم العلم لأنه أشرف من قضية بسطة الجسم، فإن العلم أعلى من قوة الجسد، وقوة الجسد مطلوبة. فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن الأصل الأعلى ما هو؟ الإيمان. فإن وجد الإيمان مع القوة فهذا أكمل. فلذلك قدم العلم، لأنه هو الأعلى وهو الذي يقود القوة حتى توضع في مكانها ولا تعتبر ولا تصير هدما وتدميرا بالباطل. فلذلك تقاد القوة بالعلم وليس القوة التي تقود العلم. فلذلك قدم العلم على قوة الجسد، فقال وزاده بسطة في العلم والجسم. وكما قلت في الحال التي طلبوا في هذا الملك تحتاج إلى الأمرين، فتحتاج إلى علم بعلوم تدبير الناس، وتحتاج إلى علم بأمر القتال. ثم تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة في إنجاز مقتضى ذلك العلم الصحيح. فالله أعطى طالوت هذين الأمرين بما لم يكن عند أحد من أولئك الملأ مثل ما أعطي طالوت. إذن أظهر ماذا؟ أظهر نقصهم في مقابل كمال طالوت لما كان منهم ذلك الكلام في مواجهة جواب النبي الثاني. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هذه الجملة في هذه الآية، والله يؤتي ملكه من يشاء، هل هي تعقيب أيضا من النبي لهم، أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغهم ذلك؟ قولين للمفسرين، لكن العبرة أن الله عز وجل في هذه الكلمات يقول والله يؤتي ملكه من يشاء، فالله هو المالك، والله هو العليم، والله هو الحكيم، ومن حكم فيما يملك وهو عالم به حكيم فيما يصلحه، هل حكمه بعدل أو بظلم؟ بل هو أعدل العدل، فحكم في ملكه وهو عالم به فهو العليم. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو من له الحكمة البالغة؟ فلذلك من هو بهذه الحال إن حكم في ملكه فهذا العدل وكمال العدل، ثم هو القادر إن أراد أن يجعل ملكه في فلان كان، وإن لم يشأ لن يكون. فهنا تأكيد على ماذا؟ على السبب الأقوى، على السبب الأقوى. ما هو السبب الأقوى؟ إنما هو قضاء الله وقدره. ما هو السبب الأضعف؟ الوجاهة والمال، الوجاهة والمال، فهذا السبب الأضعف. فهنا تأكيد على السبب الأقوى، والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم يقول الله معقبا على هذا المقطع من مسار قصة الملأ، قال والله واسع عليم، واسع في ملكه، واسع في فضله، واسع سبحانه وتعالى. فخلق من العبيد ما لو ذهب فلان أو فلان لأقام فلان، ولا يعجزه ذلك، واسع. والله واسع، واسع في فضله، وأنه يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. والله واسع عليم، وأيضا أن سعة فضله إنما يضعها سبحانه وتعالى بحكمة، فيضعها عند من يشاء من العباد، فمنهم من يضعها له لتكون فتنة وابتلاء، ومنهم من يضعها له لتكون رحمة وتأييدا لحكمته جل جلال. فلذلك واسع، ولكن سعة فضله يعطيها بعلم، يعطيها بعلم. والله واسع عليم. إذن في هذه الآية المباركة في إخبار الملأ كم يكون للصحابة رضوان الله عليهم، وكم كان لهم وتتلى عليهم هذه الآيات وهم في أشهرهم الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، فيتربى عندهم معاني عظيمة، أولها وأهمها وأعظمها وأسها تأسيس قضية التسليم لأمر الله عز وجل إذا جاء. فلا ينبغي أن تتذمر منه القلوب أو تنكره النفوس أو تتعجب منه، ولا أن تتراخى الجوارح عن تنفيذه، فهذا أعظم فائدة تؤخذ من، ونحن نذكر قصة الملأ، فإن القضية الأم والأساس في العبرة هنا قضية التسليم لأمر الله إذا جاء، ولا ينبغي أبداً التردد في القبول. أيضاً وجدنا الله عز وجل كما قلنا يربي العباد ويربي العلماء ويربي المصلحين، يربيهم على ماذا؟ انظر كيف كان التعامل مع أولئك القوم عندما جاء منهم الاعتراض. أولاً عندما طلبوا فجاءهم الجواب، إذن هنا طلبوا شيئاً فالله عز وجل استجاب، حصل منهم اعتراض فالله عز وجل بيّن لهم ليتجلى الأمر علهم أن ينتفعوا بالبيان، فلذلك حتى المعرض لم يترك من بيان بعد إعراضه، حتى من أعرض فأولئك تكلموا كلاماً ظاهره الاعتراض على اختيار الله واصطفاء الله، ولكن مع ذلك ماذا؟ لم يتركوا لشبهة أنفسهم، بل بين لهم وجلي لهم الأمر وجلي لهم أن اختيار الله عز وجل مبني على كمال العدل والحكمة وتحقيق المصلحة لعباده المؤمنين. إذن هذه قضية. ورأينا أيضاً قضية الصراحة والحاجة إلى المواجهة للبيان ولو كان البيان مؤلماً. فالبيان الأول كان فيه ستر، والبيان الثاني كان فيه شيء من الوضوح الذي ظهر فيه شيء من ذلك الأمر المستور. فالأول كان التكريم، وهذا الأساس الأول في الخطاب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظروا لم يقل لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف يوما ما، وهو يعرف ذلك من نفسه، لكنه ماذا عرف ذلك؟ ما أظهره له وهو يعامله ويكلفه بقدر ما عنده من الطاقة. أبو ذر طلب شيئاً لا يتفق مع نفسه ولا تطيقه نفسه التي فيها ضعف، والنفوس متفاوتة في القوة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يوليه الإمارة، أن يكون أميراً. فقال له يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف لا تطيق ذلك. وأبو ذر طول تلك السنين معه ورسل ما أظهر له هذا الأمر. فأولئك كان الخطاب الأول لهم بعث لكم ملك، أنتم طلبتم ملك، بعث الله لكم ملك اختاره لكم لتحقيق مصالحه، اعترضتم فاعلموا أن المختار خير منكم وأن الاصطفاء لأنه خير ولأنه أعلى علما منكم وأقوى في تحقيق هذا الأمر منكم. إذن ظهر ماذا؟ ظهر نقصهم، وأما في الأول كان سترا لهم. فإذن هذا من التعليم. أيضا هذه الآية من أيضا من الفوائد العظيمة أنها أرست موازين، بيّنت كيف توزن الأشياء، فأظهرت أن إصلاح الأنفس مقدم على ماذا؟ على إصلاح أمر الدنيا ومتاعها. لا شيء يعدل أن تصلح هذه النفس، فإن أولئك الذين فكروا أن الصلاح إنما هو في أمر دنياهم وأموالهم، فالله عز وجل من خلال هذه الآيات أن الاصطفاء والقيمة التي ميز بها طالوت ليس أنه كثير المال، ليس أنه يملك من المال ما يملك من الكنوز، لا، وإنما اصطفاه لأنه يحمل إيماناً صادقاً، ويحمل علماً نافعاً، ويحمل قوةً يسخرها لذلك العلم. إذن هذا ميزان. أيضاً من الموازين تقديم الشرف بالعلم، لأن ذلك أمر أصلي لا ينفك عن الإنسان إن تحصل عليه. أما المال فيمكن أن ينفك عنه الإنسان. فإذن ميزان أن الشرف يقدم بماذا؟ بما يملكه الإنسان من العلم، ثم قوة الجسم، ثم يأتي بعد ذلك من أمر الطارئ من الوجاهة والمال. إذن هذا ميزان قرآني في طريقة التقديم. أيضاً أن العلم مقدم على المال في المكانة والشرف، وهذا في ميزان الله عز وجل. فلذلك لا يمكن أن يجعل، ولا ينبغي للإنسان أن يجعل قدر صاحب المال أعلى ممن أعطاه الله عز وجل العلم الصحيح. فالله ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب لا. فإذن العلم مقدم على المال وصاحبه إذا كان لا يشرف إلا بالمال، إلا بالمال. أيضا نأخذ منه قضية الابتلاء وأنه سنة. فالله في هذه القصة ابتلى بني إسرائيل، ابتلاهم بماذا؟ أن يكون الملك الذي اختاره الله عز وجل لهم ليس من هذين الفرعين، لا من الفرع الذي فيه النبوة وهو فرع لاوي، ولا من الفرع الذي فيهم الملك وهم فرع يهوذا، وإنما اختاره من غيرهم. وفي هذا ابتلاء ليبتليهم الله هل يقبلون أمر الله أو لا يقبلون إلا هوى أنفسهم، إلا هوى أنفسهم. فإذن هذه قضايا تؤخذ من هذه الآية الكريمة المباركة، والله عز وجل يذكر لأصحابه وللمؤمنين من لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعدهم خبر أولئك الملأ لينتفعوا بذلك ويتعظوا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بآيات القرآن العظيم، ونسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيماناً بذلك ويقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطوع جوارحنا لآيات كتابه خضوعاً واستسلاماً، وأن يرزقنا في ذلك النية الصالحة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.